بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
توجيه آخر استقرأ شيخنا بسريح.
نعم، ويمكن توجيه ذلك باعتبار أننا شرحنا هذا المقطع وهو توجيه الشيخ، بقي علينا التطبيق فقط. ويمكن توجيه ذلك، توجيه ذلك يعني كلام العلامة رضوان الله تعالى عليه عندما قال: ولا يخرج من الأصل إلا بأمرين، ثبوت الخيار وثانيا ظهور العيب، بأن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار. نعم، يعني هناك خصوصية في سببية العيب للخيار تختلف عن باقي الأسباب الموجبة للخيارات. ما هي الخصوصية؟ الخصوصية كما ذكرنا بأنه بالنسبة إلى باقي الخيارات، ذو الخيار له طريقان، إما أن يأخذ بالخيار أو لا يأخذ بالخيار، ولكن بالنسبة إلى العيب هناك طريق آخر، وهو الأخذ بالأرش. والأخذ بالأرش نفرضه حتى لو فرضنا أنه أصلا لم يرد دليل على ثبوت الخيار، ففي هذه الحالة إذا أراد المشتري في مثالنا مثلا اشترى شيئا فظهر المبيع معيبا، نعم، فإذا أراد أن يأخذ الأرش وهو الفرق بين الصحيح والمعيب، معنى ذلك أنه يستقطع شيئا من عين الثمن، فيكون هذا المقدار الذي في مقابل الأرش من الثمن متزلزلا، يعني يوجب التزلزل الجزئي في الثمن، وهذا التزلزل الجزئي يسري على جميع الثمن. وبما أن الثمن ركن من أركان المعاملة، فجميع المعاملة والعقد تكون ماذا؟ متزلزلة. بأن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار، فإن نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب، وإن لم يثبت خيار الفسخ فرضا، موجب لاسترداد، يعني نفس هذا ثبوت الأرش موجب لاسترداد جزء من الثمن، فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن متزلزل قابل لإبقائه إذا المشتري في مثالنا الذي أخذ المبيع المعيب أراد أن يأخذ الأرش، إذا أراد أن أصلا لا يأخذ بالأرش، فتكون المعاملة صحيحة. ليش؟ لأن الثمن سوف يحتفظ بجميع أجزائه، وكذلك المشتري يجوز له أن لا يأخذ ذلك المقدار الذي في مقابل الأرش، يعني يأخذ الأرش فيكون الثمن بنسبة هذا الجزء متزلزلان، يعني استقطع جزءا من هذا الثمن. زين، لذا يقول قابل لإبقائه في ملك البائع إذا لم يأخذ الأرش، وإخراجه عنه إذا شنو؟ إذا أخذ الأرش. لقائل أن يقول بأنه لا، هذا لا يسمى تزلزلا، التزلزل هو الذي يزلزل جميع العقد بجميع أجزائه. يقول لا، يكفي في التزلزل أن يتوجه التزلزل إلى جزء من أجزاء الثمن، مو إلا كل الثمن، ويكفي في تزلزل العقد ملك إخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد عن ملكه. عن ملكه يعني شنو؟ متعلق بالإخراج. وإن شئت قلت إن مرجع ذلك إلى ملك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع، يعني لم يحصل على المجموع، المجموع كان 100 بحسب الفرض عندما اشترى هذا الكتاب من هذا البائع، تبين أن الكتاب معيب، والفرق بين المعيب والصحيح هو 20 دينار. نعم، معنى ذلك أن المشتري يجوز له أن يأخذ الأرش، يأخذ الأرش يعني شنو؟ يعني يستقطع
جزءا
وهو الخمس من الثمن. بالنتيجة راح شنو يكون؟ أن المعاملة وقعت على ثمن مقداره
100،
والحال أنه الباقي من المعاملة كم صار؟ 80. نعم، إذن المجموع من حيث المجموع لم يحصل، وهذا هو التزلزل. إذن العيب موجب للتزلزل العقد من ناحية التزلزل في جزء من أجزاء الثمن أو المبيع، ونقض مقتضاه من تملك كل من مجموع العوضين في مقابل الآخر. هذا ينتقض هذا المعنى، العقد أن يكون مجموع الثمن في مقابل مجموع المبيع، والحال أنه لم يكن كذلك، لا الثمن بمجموعه باقي ولا المبيع بعد ظهور العيب بمجموعه باقي، وهذا هو التزلزل. إذن الشيخ بهذا التوجيه أثبت أن العيب بما أنه سبب للخيار يختلف عن الأسباب الأخرى الموجبة للخيار. ثم قال: لكنه هذا التوجيه مبني على كون الأرش جزءا حقيقيا من الثمن. على هذا المبنى صحيح، كما عن بعض العامة، ليتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه، أي بالنسبة إلى الثمن عند استرداد الأرش أو الجزء. ولكن إذا كان على المبنى الثاني بأن الأرش ليس بالضرورة أن يكون من عين الثمن، فتكون غرامة شرعية يمكن للبائع أن يدفعها من نفس الثمن، من عين الثمن، ويمكن أن يدفعها من شيء آخر. ففي هذه الحالة إذن الأرش لا يوجب تزلزلا في جزء من أجزاء الثمن بالضرورة. ومن باب الاتفاق أن العلامة هو من أنصار القول الثاني، يقول بأن الأرش غرامة شرعية ليس بالضرورة أن تكون جزءا من الثمن. إذن توجيه الشيخ لكلام العلامة لا يتفق مع مبنى العلامة. لذا يقول: وقد وهذا من أنصاف الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، يعني بعد هذا التحقيق، ولكن يقول بأن تحقيقنا إذا كان بالنسبة إلى كلام غير العلامة يمكن، ولكن العلامة قد صرح بأنه من أنصار القول الثاني. وقد صرح العلامة في كتبه بأنه لا يعتبر في الأرش كونه جزءا من الثمن، بل له إبداله من الثمن أو من غير الثمن، لأن الأرش غرامة شرعية، مثل ما الإنسان إذا كانت في ذمته غرامة يمكن أن يدفعها من أي مال يملكه، هذه يمكن كذلك. وحينئذ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلا في العقد، فيكون حال العيب كحال باقي أسباب الخيارات، لا فرق فيها، ويبقى الإشكال. هسه ما دام اليوم شوي احنا تأخرنا، إذا بالنسبة إلى كلام العلامة ذكر ثلاثة توجيهات. نعم، توجيه المحقق الكركي، التوجيه الثاني، والتوجيه الشيخ الأنصاري. ولكن على كل التوجيهات أشكل الشيخ، فإذا كيف نفعل بالنسبة إلى كلام العلامة؟ لو دققنا في الموضوع يمكن أن نقول بأن كلام المحقق الكركي هو الأصح الذي لا يقبل الإشكال، وإن أشكل عليه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. لأن المحقق الكركي ماذا قال؟ قال: من باب ذكر الخاص بعد العام. ثم قال الشيخ بأنه لا، إذا كان العلامة قال أنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين: الخيار بأسبابه والعيب، لقلنا بأنه العيب بما أنه سبب للخيار عطفه على عموم الأسباب، فيكون من باب عطف الخاص على العام. ولكن العلامة لم يقل ثبوت أسباب الخيار، وإنما قال ثبوت الخيار وظهور العيب، فعطف العيب على ماذا؟ على المسبب لا على السبب، وهذا تباين. هكذا أشكل. نقول بأنه يمكن العلامة عندما قال ثبوت الخيار مراده صحيح أنه ذكر المسبب، ولكن يريد ماذا؟ يريد السبب. وهذا التعبير كثير عند الفقهاء. يعني أنتم مثلا عندما تتكلمون عن الخبر الواحد أو الظهور، هاي الظهورات الموجودة في الأصول، في كثير من الأحيان تطلقون عليها ماذا؟ بالظن الخاص. تقولون عندنا ظن خاص وظن عام. ظن الخاص بالنسبة إلى الظهورات المعتبرة حجيتها عند الشارع، والحال أنه أنتم تعلمون بأن الظن الخاص ليس الخبر الواحد ولا الظهورات، وإنما الظن الخاص هو ماذا؟ هو السبب. الظن الخاص هو السبب لحجية الخبر، مثلا خبر الثقة. يعني عندما تقولون تطلقون السبب على المسبب، يعني الظن الخاص هو مسبب عن ماذا؟ عن الخبر الواحد الذي هو حجة في الشرع مثلا، أو حجية قول العادل، نعم، أو حجية البينة. هذه كلها تسمونها ماذا؟ ظنون خاصة. والحال أن الظن الخاص، الظن الخاص هو شنو؟ هو مسبب عن خبر الثقة، وليس هو نفس خبر الثقة. يعني خبر الثقة إذا جاء يكون سببا لحصول ظن خاص عندنا فيكون حجة. إذا إطلاق المسبب وإرادة السبب في ألفاظ الفقهاء وعلى ألسنهم كثيرة، فليكن هذا من موارده، لأنه لا يمكن أن لا نوجه كلام العلامة بهذه التوجيهات الثلاثة. فأقرب توجيه يمكن أن يكون كلام المحقق الكركي بهذا المعنى، بأنه صحيح العلامة ذكر المسبب ولكن أراد السبب، وهذا كثير من الأحيان يحصل على ألسنة الفقهاء، يذكرون المسبب ويريدون السبب. ثم إن الأصل بالمعنى الرابع إنما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع، لأن الخيار حق خارجي يحتاج ثبوته إلى الدليل. إحنا توصلنا إلى هذا المعنى بأن الأصل في البيع هو اللزوم، تبعا لتعبير العلامة.
نعم.
ولكن الآن نريد أن نعرف مدى شمول دائرة الأصل، وهو أصل اللزوم. هل هو خاص في العقد البيعي أم لا؟ أصالة اللزوم شاملة حتى للعقود الأخرى غير البيع، مثل الإجارة ومثل مثلا الهبة وما شابه ذلك. طبعا إذا كنا نعلم بعقد بأنه جائز أو لازم من دليل آخر، لا شك لنا، لا نحتاج إلى الأصل. نعم، إذا شككنا في عقد آخر غير البيع، هل نجري عليه نفس الأصل ونقول الأصل فيه اللزوم كما كان الأصل في البيع اللزوم أم لا؟ يقول هذه المسألة بأن الأصل هل يختص بالبيع فقط وهو أصل اللزوم أم لا يكون شاملا لكل العقود، هذا يرتبط بالمعنى الذي فسرنا به هذا الأصل، المعاني الأربعة التي مرت. يقول إذا كان بالمعنى الرابع، المعنى الرابع يعني شنو؟ الأصل في البيع اللزوم. المعنى الرابع هو كان بمعنى أن البيع وضعان وشرعان وعرفان يفيد ماذا؟ يفيد اللزوم. نعم، إذا كان هذا المعنى نقول بالنسبة إلى أصالة اللزوم في البيع لوجود دليل شرعي، لأنه قلنا شرعا ذاتا هو يدل على اللزوم، وهذا لا ينافي أن يأتي دليل آخر يعرض عليه الخيار والجواز. إذن بحد ذاته، بحد ذاته البيع لازم ولا ينافيه، في بعض الأحيان يكون جائزا. زين، ليش؟ لأنه دليل خارجي خارج عن حقيقة البيع. إذا كان هذا معنى هو الأصل، نقول بالنسبة إلى البيع وصلنا إلى أصل اللزوم. لماذا؟ لوجود دليل شرعي على لزوم البيع. فإذا كان العقد غير البيع وشككنا بأنه لازم أم لا، في الواقع شكنا يرجع إلى شك في وجود دليل على لزومه أو عدم وجود دليل على لزومه بالنسبة إلى العقود الأخرى غير البيع. فهنا لا نستطيع لا نثبت اللزوم ولا الجواز. إذن الأصل على المعنى الرابع يكون مختصا فقط في العقد البيعي، وأما العقود الأخرى غير البيع إذا شككنا في لزومها وفي جوازها لا يمكننا أن نستند إلى أصالة اللزوم في البيع. أما المعنى الأول إذا تتذكرون بمعنى الراجح والغلبة، قلنا بأنه هذا أصلا من أساسه غير تام. ليش؟ لأنه الغلبة إذا كانت أفرادية فعليها إشكال، وإذا كانت أزمانية أيضا عليها إشكال. هذا المعنى الأول إذن غير مقبول. وأما بمعنى الاستصحاب، يعني الأصل في البيع اللزوم، بمعنى لا شك ولا ريب عندما حصل البيع حصل النقل والانتقال. زين، فإذا شككنا مثلا إذا فسخ أحد الطرفين من دون رضا الطرف الآخر، نشك بأن هذه المبادلة انتقضت، هذا الانتقال انتقض أم لا، نستصحب الانتقال السابق، وهذا هو معنى اللزوم. يقول إذا كان المعنى معنى الأصل هو الاستصحاب، ففي هذه الحالة نجري أصالة اللزوم سواء كان في البيع أو في غير البيع. ليش؟ لأنه الاستصحاب كما يجري في البيع يجري في كل عقد مشكوك حتى وإن لم يكن عقدا بيعيا. نعم، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى معنى الاستصحاب. وأما بمعنى القاعدة إذا تتذكرون المعنى الثالث كان بمعنى القاعدة بأن الأصل في البيع اللزوم، يعني القواعد والظهورات، نعم، والأخبار الدالة، نعم، والأدلة النقلية كلها تدل على لزوم البيع. لزوم البيع ليس لخصوصية في البيع، بل تدل على وجوب الوفاء بالعقد، والعقد بمعنى العهد، والعهد يشمل كل معاملة سواء كانت بيعية أو غير بيعية مثل الإجارة وما شابه ذلك. نعم، إذا قام دليل على كون هذا العقد الفلاني جائز، زين، بعد هنا ما نحتاج إلى الرجوع إلى هذا الدليل. ليش؟ لأنه عندنا دليل يقول بأنه الهبة جائزة مثلا، هذا ما عندنا شك. ولكن بالنسبة إلى العقود الأخرى، بالنسبة إلى العقود الأخرى غير البيع إذا شككنا فيها، إذن أوفوا بالعقود أيضا يشملها، إلا أن تكون تجارة عن تراض أيضا تشملها. نعم، فإذا في هذه الحالة لا تكون مختصة بالبيع. إذا ماذا توصلنا؟ إذا كان معنى الأصل نعم بمعنى المعنى الرابع وهو بأنه بحد ذاته وضعا وشرعا وعرفان يدل على اللزوم نعم، ففي هذه الحالة نقول بالنسبة إلى البيع قام دليل شرعي على لزومه، ولكن بالنسبة إلى العقود الأخرى نشك في وجود دليل، إذا لا نستطيع لا أن نثبت الجواز ولا أن نثبت اللزوم، إذا الأصل يكون منحصرا ومحبوسا في نطاق البيع فقط. على المعنى الأول للأصل وهو ماذا؟ أنه بمعنى الرجحان والغلبة، قلنا بأنه أصلا هذا التفسير وهذا المعنى من أساسه باطل. بمعنى الاستصحاب لا شك ولا ريب، كما أن الأصل في البيع يكون اللزوم، في العقود غير البيع أيضا يكون أصل اللزوم. بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى القاعدة، والمراد من القاعدة هي شنو؟ العمومات النقلية، مثل أوفوا بالعقود وما شابه ذلك، مثل أوفوا بالعقود وما شابه ذلك، وإلا أن تكون تجارة عن تراب. هذه عقود لم تخصص البيع فقط، شاملة لكل عقد. فإذا بالنسبة إلى البيع أصالة اللزوم جارية، بالنسبة إلى العقود الأخرى إذا كانت هناك دليل، إذا كان هناك دليل يعين لنا وضعية هذا العقد نتبعه، إذا لم يكن أيضا نرجع إلى أصالة اللزوم. ليش؟ لأنه أوفوا بالعقود لم يكن مقتصرا بالبيع. يقول ثم إن الأصل، ما هو المراد من الأصل؟ الأصل الذي ذكره العلامة من قوله الأصل في البيع اللزوم بالمعنى الرابع، وهو شنو؟ أن يكون بحد ذاته وضعا وعرفا وشرعا موجبا للزوم، وهذا لا ينافي أن يكون مثلا في زمان المجلس يكون جائزا نعم لوجود سبب آخر، ولكن بحد ذاته لو خلي وطبعا لكان موجبا للزوم. يقول بالمعنى الرابع إنما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع، لأن الخيار حق خارجي يحتاج ثبوته إلى الدليل، فإذا شككنا بوجود دليل الأصل عدم وجود الدليل، الأصل عدم وجود الدليل يعني نرجع إلى ماذا؟ إلى ذات البيع، وأثبتنا بأنه ذات البيع وضعا وعرفا وشرعا هو على اللزوم. هذا بالنسبة إلى أصل البيع. أما لو شك في عقد آخر غير البيع من حيث اللزوم والجواز، فلا يقتضي ذلك الأصل في البيع لزوم هذا العقد الآخر. واضح العبارة؟ لأن مرجع الشك حينئذ إلى الشك في الحكم الشرعي بالنسبة إلى هذا العقد الآخر غير البيع، نشك بأنه هل ورد حكم شرعي بلزومه أو عدم لزومه، فهنا لا نستطيع لا أن نثبت اللزوم ولا أن نثبت عدم اللزوم. إذن على هذا المعنى يكون الأصل خاصا. وأما الأصل بالمعنى الأول وهو بمعنى الرجحان والغلبة فقد عرفت عدم تمامه. وأما بمعنى الاستصحاب فيجري في البيع وغيره إذا شك في لزومه وجوازه. نعم، ليش؟ لأن الاستصحاب كما يجري في البيع، وهي يعني شنو؟ يعني عدم انتقاض الانتقال الذي حصل في تلك المعاملة، سواء كان بيعا أم لا، أركان الاستصحاب موجودة وهو وحدة الموضوع. إذن هنا لم يكن خاصا، يكون شاملا وعاما. وأما بمعنى القاعدة، بمعنى القاعدة يعني العمومات، العمومات النقلية من القرآن ومن الأخبار التي لم تخصص اللزوم ووجوب الوفاء مثلا فقط في البيع، ففي هذه الحالة صحيح في بعضها ورد البيع مثل أحل الله البيع، ولكن في كثير من الأخبار الأخرى أصلاً اسم البيع غير موجود، مثل أوفوا بالعقود، والعقد يكون شاملاً للبيع وغير البيع. فإذا هذه العمومات تدل على اللزوم في عموم العقود لا مختصاً في البيع، حتى إذا شككنا في غير البيع الأصل هو
اللزوم.
أو أما بمعنى القاعدة فيجري في البيع وغيره، يعني يجري الأصل في البيع وغيره، لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب يعني على اللزوم يعم غير البيع أصلا. ماكو نعم صحيح نقبل في بعض الأخبار ورد لفظ البيع، ولكن في أغلب أو أكثر الأخبار الأخرى أو الآيات لم تذكر البيع، لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب يعم غير البيع. وقد أشرنا في مسألة المعاطاة إليها، إلى تلك العمومات، ونذكرها هنا تسهيلا على الطالب، ثم يذكر هذه الأمور، وهو تحقيق لطيف وجميل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.